طوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على التراب صريع طمع أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا فردا فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو مرف الروع منه جموع قطعوا بعده عرى فيا حبل وريد الإسلام أنت القطيع وسرى في كرائم الوحي أسرى وعداك ابن أمها التقريع سافرت زينب بلا والي واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدم غسيل مغسل بدم يا ولي والكفوف مقطعة وعاينت عباس ميت تعفر بجنب المشرعة وجاسموا الأكبار جثثهم على الرمضة موزع ظلت تنادي يا فرسان الضعن عزم يشيل عزم يشيل الضعين تنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عد المحملي تدرماني معودة أمشي يسيرة بلا ولي وخرت سكينة على بوها ومدامعها تسيل ومصيبتها تسيل دمعتها يا ولي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعب صدره انفزعت وظلت تنور ورد شمير بالصوت لها وروحها كادت تروح وزينب تشوفه وتدخل ولا يفيد الدخيل نادت ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة وثلاث أيام ما ضاقت الزاد قال فزعي لي هلي قالت هلي عني أبعاد بالأمس عندي حمولة واصبحت مالي كفيل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة المسائل الفكرية التي احتدم حولها النقاش بين الشيعة وبين غيرهم مسألة جمع القرآن، فهذا القرآن الموجود بين أيدينا الآن من الذي ألفه ومن الذي جمعه بين الدفتين؟ القرآن الكريم كما نحن نعلم تنزل على نحوين، هناك نزول دفعي للقرآن وهنالك نزول تدريجي للقرآن. أكو نزول دفعي للقرآن، وهذا الذي كان في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا النزول الذي تم في ليلة القدر في شهر رمضان، هذا هو النزول الدفعي، نزل القرآن دفعة واحدة بتمامه وكماله على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نزل على قلب النبي دفعة واحدة، وعبر عنه القرآن بالإنزال، إنا أنزلناه. هناك نزول آخر للقرآن هو النزول التدريجي. نزول التدريجي كان على مدى 23 سنة بعد أن نزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي يحتفظ بهذا الكتاب المنزل في قلبه، فما كان يصرح به للمسلمين إلا إذا نزل عليه جبرائيل وقال له: يا محمد بلغ هذه الآية، بلغ هذه السورة، بلغ مثلا الآية الكذائية من السورة الكذائية. فكان النبي صلى الله عليه وآله على مدى 23 سنة ينزل عليه جبرائيل ويخبر النبي صلى الله عليه وآله بإبلاغ آية معينة، بإبلاغ سورة معينة، فكان النبي يصرح بها للمسلمين. هل نزول هذا للقرآن كان نزول تدريجي على مدى 23 سنة؟ فالقرآن له نحوان من النزول، نزول الدفعي وهذا اللي نزل مرة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله، ونزول تدريجي. نزول التدريجي هو الذي تم بعد ذلك بحسب أسباب النزول المختلفة. طيب، القرآن بعد أن نزل على النبي صلى الله عليه وآله تدريجيا وكان النبي يبلغه للمسلمين صلى الله عليه وآله، وتناثرت الآيات القرآنية وتفرقت الآيات والسور، من الذي جمع القرآن؟ هل القرآن الموجود اللي نزل بشكل تدريجي آية آية سورة سورة، من الذي جمعه بين الدفتين؟ هذه مسألة فكرية فيها خلاف قائم بين الشيعة وبين أبناء العامة. أبناء العامة يقولون القرآن جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، توفي النبي والقرآن بعد لم يجمع، فظل القرآن مبعثرا متفرقا إلى أن جاء الخليفة عثمان وهو الذي أمر بجمع القرآن، فالذي جمع هذا القرآن الموجود الآن بين أيدينا هو الخليفة عثمان. هذا الرأي في قباله رأي الشيعة الإمامية. رأي الشيعة يقولون بأن هذا القرآن الموجود جمع في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبإشراف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان مجموعة من الصحابة يشتغلون بجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فما توفي النبي إلا والقرآن مجموع، توفي النبي والقرآن مجموع، آيات القرآن مجموعة. ما هو الدليل على هذا الرأي؟ أولا، ما يستند إليه أهل العامة أبناء العامة من أن القرآن قد جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله من الروايات، هي روايات متضاربة وروايات متعارضة. والروايات المتعارضة المتناقضة كل رواية تكذب الأخرى. شلون يعني؟ يعني لما نرجع إلى الروايات الواردة عن طريق أهل السنة، روايات متناقضة من جهتين، من جهة زمن الجمع ومن جهة من هو الجامع. من جهة زمن الجمع بعض رواياتهم تصرح بأن الجمع كان في زمن أبي بكر، بعض رواياتهم تصرح بأن القرآن قد جمع في عهد عمر، بعض رواياتهم تصرح بأن القرآن قد جمع في عهد عثمان، وهذا هو الرأي المشهور عندهم. فرواياتهم من ناحية زمان الجمع روايات متهافتة متناقضة، رواية تقول جمع في عهد الأول، رواية تقول في عهد الثاني، رواية أخرى تقول في عهد الثالث. والروايات المتعارضة المتناقضة كل واحدة تكذب الأخرى. الرواية اللي تقول جمع في عهد الأول تقول أنا الرواية الصادقة وتلك كاذبة، اللي تقول في عهد الثاني، واللي في عهد الثاني تقول أنا الصادقة والرواية اللي تقول في عهد الأول كاذبة. روايات المتعارضة روايات متكاذبة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى رواياتهم متضاربة من جهة ماذا؟ من جهة الجامع. بعض رواياتهم تصرح بأن الذي جمع القرآن هو زيد بن ثابت، بعض رواياتهم تصرح بأن الذي جمع القرآن هو الأول، بعض رواياتهم تصرح بأن الذي جمع القرآن هو الثالث. فالروايات تختلفت وتناقضت وتكاذبت، هم من ناحية زمان الجمع هم من ناحية الجامع. والروايات المتناقضة متكاذبة، والروايات المتكاذبة لا يمكن الاستناد إليها. فالروايات الواردة عن طريق السنة التي تؤكد على أن القرآن ما جمع في حياة النبي وإنما جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله روايات متهافتة متناقضة لا يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال، هذا أولا. ثانيا، قد ورد مستفيضا عن طريق السنة قبل الشيعة بأن القرآن قد تكفل بجمعه مجموعة من الصحابة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. القوم أصح ما لديهم صحيح البخاري، البخاري في صحيحه يروي عن قتادة، قتادة يقول في باب القراء من صحيح البخاري، يروي البخاري عن قتادة يقول قتادة سألت أنس بن مالك قلت له يا أنس هل جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ قال بلى، لقد جمعه أربعة من الصحابة وكلهم من الأمصار، وصار عددهم عليه، منهم معاذ بن جبل، منهم أبو زيد، منهم زيد بن ثابت، أربع أشخاص جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله. بخاري يصرح بأن القرآن عن أنس بن مالك كان مجموعا من قبل مجموعة من الصحابة في زمن رسول الله. لذلك أنت تسمع عائشة لها مصحف، عبد الله بن مسعود له مصحف، علي بن أبي طالب له مصحف، فلان من الصحابة له مصحف. لما؟ لأن الصحابة كانوا يهتمون بجمع القرآن في صحائف، فكان لكل واحد منهم مصحف، وهذا استفاضت به الروايات من طريق السنة قبل طريق الشيعة. رواياتنا روايات كثيرة تؤكد على أن القرآن كان مجموعا في حياة النبي صلى الله عليه وآله. ثالثا، هنالك نكتة عقلائية أو فقل هي نكتة عقلية يمكن الاستناد إليها، وهي الآن نحن هناك في مسألة الخلافة والإمامة، هل أن الإمامة بالنص أم أن الإمامة بالشورى؟ دول يقولوا الإمامة بالشورى مو بالنص، نحن الشيعة نقول الإمامة بالنص والجعل، إذا ما أكو نص من قبل الله فلا إمامة، لا تكون الإمامة إلا بالنص، وإحنا إلينا أدلتنا من القرآن إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وغيرها من الآيات اللي تدل على أن مقام الإمامة مجعول من قبل الله، مثل ما أن النبوة ما يمكن تخضع للشورى كذلك الإمامة ما يمكن أن تخضع للشورى. لما؟ لأن هذه منصب إلهي وهذا منصب إلهي، والمنصب الإلهي يحدده الله سبحانه وتعالى. النص معنا مضافا إلى النص أكو نكتة عقلائية موجودة، وهي ماذا؟ نحن نقول لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يبذل الدماء والنفوس والأرواح والأموال ويخوض المعارك والغزوات معركة بعد معركة وغزوة بعد غزوة على مدى 23 سنة، من أجل ماذا؟ من أجل هالرسالة السماوية، من أجل هذه الشريعة السماوية، وبعد ذلك يترك الأمة من غير أن يراعيها أحد ومن غير أن يهتم بها أحد، لأنه لو ترك الأمة من غير راع لكان منه ذلك تضييعا لجهوده صلى الله عليه وآله. شلون إنسان يبذل من عمره 23 سنة من أجل هدف معين ثم ينقض هدفه وينقض جهوده بعدم تعيين الخليفة المتمم لدوره والمكمل لدوره صلى الله عليه وآله؟ وهذا شيء عقلي، شيء عقلائي. عبد الله ابن عمر لما أراد عمر بن الخطاب يموت بعد أن طعن، وانتشرت عند الناس مقالة بأن عمر بن الخطاب لن يخلف خليفة من بعده، ما رايح يخلي خليفة من بعده. عبد الله بن عمر جاء إلى والده قال له: أبتاه، لقد سمعت من الناس مقولة تأبى نفسي إلا أن أقولها لك، إنهم يقولون بأنك تموت غير مستخلف، أما إنك لو كان لك راع على إبل أو غنم وقد جاءك وتركها ألم تقل بأنه قد ضيع؟ قال: بلى يا بني. قال: فرعاية الناس أشد. أنت إذا واحد عند إبل عند غنم وروح عنها من غير أن يجعل عليها واحد راعي يتكفل بها، يقول الناس هذا غير عاقل، هذا ضيع جهوده. هل غنم اللي جمعها وبذل عليها الأموال وهل إبل تركها وذهب عنها من غير أن يستخلف عليها راعي؟ يقول الناس هذا مخبل، هذا إنسان غير عاقل. هذا في الإبل والغنم، فكيف بالأمة والناس؟ فكيف يتصور هؤلاء في حق النبي صلى الله عليه وآله بأنه قد رحل عن الدنيا ولم يترك من بعده إماما أو خليفة؟ شلون هؤلاء يتصورون؟ إذا كان الذي يترك الإبل والغنم لا يعد عاقلا عند الناس، فكيف بمن يترك الأمة؟ هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا بهذه النكتة العقلائية الموجودة عند العقلاء نقول بأن النبي لا يمكن أن يموت من غير أن يستخلف خليفة. بنفس هالنكتة انجي إلى مسألة جمع القرآن، نقول ليس من المعقول أن الشريعة الإسلامية التي كتابها الوحيد هو القرآن، والنبي باذل جهود 23 سنة من أجل هالشريعة ومن أجل هذا القرآن، ثم يموت والقرآن كل آية منه عند واحد من الصحابة، بحيث يصير القرآن متفرق ومبعثر فلا يمكن جمعه ويمكن تحريفه، لأن القرآن إذا ما جمع النبي وكانت كل آية عند واحد من الصحابة أمكن تحريف القرآن. توفى النبي، من الذي يشرف عليهم؟ من الذي يقول لهم بأن هذه الآية ليست محرفة وهذه الآية محرفة؟ لا أحد. إذن النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يموت من غير أن يجمع القرآن، لو مات من غير أن يجمع القرآن لنقض أهدافه صلى الله عليه وآله، والحكيم لا ينقض هدفه أبدا. هذا ثالثا. رابعا، أكو عندنا أدلة واضحة الآن. حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو كتاب الله وسنتي، إلا تريد أنت ما يخالف، إحنا نلتزم وياك. كتاب الله وعترتي، كتاب الله وسنتي. نبي صرح صلى الله عليه وآله: أنا سأموت وسأترك عليكم خليفة من بعدي. شنو هالخليفة؟ كتاب. وين هالكتاب؟ إذا كانت آيات مبعثرة، كل واحد من الصحابة عند آية، هذا يسموه كتاب؟ كتاب يعني شيء موجود، شيء موجود. لا يطلق الكتاب إلا على ما كان موجودا مجموعا. لذلك أنت لو تأخذ لك كتاب تفرق صفحات وتعطي كل واحد صفحة، كل واحد سطر من الصفحة، قولوا الكتاب بعد راح انتهى. الكتاب هذا العنوان، عنوان الكتاب يطلق على ما كان مجموعا بين دفتين، على ما كان مجموعا مرتبا منسقا. فالنبي عندما يقول إني مستخلف أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، هذا يؤكد على أن هنالك كتاب موجود قد جمعه النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك أشار إليه: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن القرآن قد جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبإشراف النبي صلى الله عليه وآله، وكان مجموعة من الصحابة يشتغلون بجمع القرآن، ومنهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن قد تسأل، إذن شنو معنى هذا الرواية اللي تقول بأن عليا بعد وفاة رسول الله 3 أيام ما خرج من الدار يجمع القرآن؟ ذاك القرآن اللي اشتمل على التفسير، لأن القرآن الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله والنبي كان يفسره، وكان علي صلوات الله وسلامه عليه يكتب تفسير القرآن، لذلك اشتمل قرآن اللي كان أمير المؤمنين يجمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، القرآن اللي يشتمل على التفسير. لذلك لما قدمه للصحابة ما قبلوه، لأن في فضائح للصحابة، فيه فضائح للصحابة وكشف هويات الصحابة وأسرار الصحابة كما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، وجاب إلى الصحابة بعد وفاة رسول الله. هذا هو القرآن المشتمل على التفسير. فلم يقبلوه من علي عليه السلام، وحرموا الأمة من ذلك العطاء، فبقي القرآن المصحف المجموع في حياة النبي المجرد عن التفسير، بقي من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وحركة جمع المصاحف اللي كانت في زمن عثمان، هذه يتفق عليها المؤرخون، هناك حركة تمت في زمن عثمان، حركة جمع المصاحف، جمعت كثير من المصاحف وأحرقت. هذه كانت مو بغرض جمع القرآن، لا، هذه كانت بغرض توحيد الناس على قراءة واحدة، لأن كانوا الناس عندهم عدة قراءات للقرآن، واحد يقرأ القرآن اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، واحد يقرأ القرآن اهدنا الصراط المستقيم بالسين، واحد يقرأ حتى يطهرنا في آية الحيض، واحد يقرأ حتى يطهرنا، كانت قراءات متعددة. اللي جمع الناس على قراءة واحدة هو عثمان بن عفان، في زمن عثمان جمع الناس على قراءة واحدة. وأما المصحف الموجود بين أيدينا فلم يجمعه عثمان، وإنما جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله بإشراف من رسول الله صلى الله عليه وآله. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لكن وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. القرآن صنع به ما صنع، حرفت معانيه وحرفت مضامينه، لولا رعاية أهل البيت عليهم السلام للقرآن لذهبت مضامين القرآن ومعاني القرآن لولا حفاظ أهل البيت عليها. القرآن صار تلاعب بمعانيه وبمضامينه من أول يوم، من أول يوم اللي نازعوا فيه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فدك، بدأوا بتحريف آيات القرآن واستمر إلى هذا اليوم. هذا من ناحية، والعترة من ناحية أخرى، تتبعوها بالظلم والأذية، مأساة بعد مأساة وأذية بعد أذية وظلما بعد ظلم أدخلوه على آل رسول الله. لذلك تشوف شواهد هالأذى وهالظلم، أنت ما تذهب إلى بلاد من بلاد المسلمين إلا وفيها أثر لآل رسول الله. تروح العراق آثار النبي وأهل النبي، تروح المدينة آثار النبي وأهل النبي، تروح إيران آثار النبي وأهل النبي، شتتوهم من مكان إلى آخر ومن بلد إلى بلد، تتبعوهم بالأذية صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لمن يدخل دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه على الإمام الرضا عليه السلام، يثير هذه الجهة من أحزان الإمام الرضا، شي يقول مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرصات منازل كانت بالصلاح وبالتقى وبالصوم والتطهير والصلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، إلى أن يبدأ يقول قبور بكوفان وأخرى بطيب وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بأرض الجوزجان محلها وقبر ببا خمرى لدى الغربات، وقبر ببغداد، قبر من؟ قبر مولانا باب الحوائج، قبر صاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، قبر الجنازة التي حملت بقيودها وأغلالها، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، قبور نور بجنب النار من شط كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. التفت الإمام الرضا إلى دعبل قال يا دعبل أتأذن لي أن أضيف إلى قصيدتك بيتا؟ قال يزيدها ذلك شرفا وفضلا سيدي ومولاي تفضل. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة. يا سيدنا يا مولانا يا غريب الغرباء وقبر بطوس يا لها من مصيبة. ألحت على الأحشاء بالزفراتي. التفت دعبل إلى الإمام قال سيدي قبر من هذا؟ قال قبر سيدك الرضا. هذا قبر إمامك الرضا. وكما قال الإمام الرضا مات مسموما غريبا في أرض طوس في أرض خراسان. من الذي حضر عنده؟ من الذي واراه الثرى؟ ابنه الإمام الجواد. ورجع إلى المدينة بعد أن وارى أباه وأمر بنصب العزاء في دار الإمام الرضا. تقول الرواية أكو واحد من أعمام الإمام الرضا يسموه علي بن جعفر سمع الناعية في دار الإمام الرضا أقبل قال على من هذا العزاء؟ على من هذا العزاء سيدي ومولاي ابن رسول الله؟ على جدتك الزهراء وضلعها المكسور. أم على جدك أمير المؤمنين؟ أم على جدك الحسين؟ على من هذا العزاء؟ تقول الرواية ضمه الإمام الجواد إلى صدره نادى عم عظم الله أجرك فلقد مات والدي الرضا. هيجت لوعات يا ابن خير البرية قل لي على من امرت تنصب عزي؟ يا ابن مصايبنا عظيمة شيب الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب. لولا الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب لو قد جدنا اللي دهانا بكل رزي. لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين. لو لجل عمنا الحسن لو نبكي على حسين. لو للأجساد اللي بقت من غير تكفين. لو للحريم اللي تسمت خارجي. ومصيبتها نبكي يا عقلي ما تقلل يا فجيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيعة. نبكي يا عقلي ما تقلل يا فجيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيعة. لولا الإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور كم قاس أذي. اسمعها ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد. الله يا مسجون امتلت شبان واولاد. بالامس خيب الرمية بجسر بغداد بين الاعادي جنازة ظلت رمية. ومصيبتها لو نبكي يا ابني للذي ماتوا بالحبوس ماتوا ولا بين الملل هم عين رموس. يا نور عيني لو لفاك الخبر ممطول الفردوس ليكون ابوكم صابا يا بالمني. شنو يجاوب الامام الجواد؟ ها اسمع مني هذين البيتين واسالك الدعاء. حنوا جذب ونوا زفر زفره شديده وقال له يا عمي حلت مصيبه جديده ويا الرضا المامون سواها مكيده غاله بسمه وزلزل السبع العلي. مسموم مسموم ما تبدار غربة غربة ولا حضرتو يا ليتكم يا ليتكم يا ولاد ابو طالب ابو طالب نظرتو ويا ليت ويا ليت شلت جنازته وقبره حفرت شتى مصائبهم فبين مكابدين. أسألك وندعوك بمولانا وسيدنا الرضا فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في شهرك الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.